بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، نواصل الحديث مع محنة يوسف عليه السلام. وقد وصلنا في اللقاء السابق عند دخوله السجن، وكيف أن الله قدر ليوسف عليه السلام عند دخوله السجن أن يدخل معه فتيان، وقد تحدثنا عن ذلك. تلاحظون أن الرجلين اللذين دخلا مع يوسف عليه السلام، أحدهما رأى رؤيا، وكانت رؤيا واضحة. الأول قال إني أراني أعصر خمرة، والثاني ماذا قال؟ إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. احنا قلنا الثاني يعني الخبر مكتمل، أحمل فوق رأسي خبز وكانت الطير تأكل من الخبز. أما الأول قال إني أراني أعصر خمرة. طيب تلاحظون المسألة مكتملة؟ لا. سبحان الله، لما ننتقل إلى رؤيا الملك، وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. الرؤيا واضحة، مشهد واضح، بقرات تأكل بعضها، لكن كذلك فيها غرابة. تلاحظون سبحان الله، جميع الرؤى ليست من الرؤى العادية الطبيعية. تجد في هذه الرؤى غرابة في المضمون، وكذلك غرابة في النظر إلى الرؤيا من حيث المؤول المفسر. يعني قد تصعب على المفسرين أن يفسروا مثل هذه الرؤى، ولهذا شاء الله أن يختار رؤى لا يقدر أحد على تفسيرها إلا من كان لديه علم من عند الله تبارك وتعالى. لما أراد الله أن يعجز البشر؟ لأن العلم بالتأويل سيأتي من رب البشر، فلا مقاسمة في قدرة الله للعباد. إذا أراد الله أن يحدث أمرا خارقة لنبي من أنبيائه، ولهذا وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. أول شيء فيها غرابة، يعني من الذي يقوى أن يأكل آخر؟ بقرات نحيفة منتهية آيلة للسقوط، هي اللي تهجم وتأكل بقرة سمينة قوية، ولا القوية تأكل الضعيفة؟ أول شيء تلاحظون في غرابة. وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. ماذا تعني هذه الجملة؟ هل المعنى مكتمل؟ في الرؤى الأولى للفتيان للاثنين كانت القضية فيها جانب مبهم، وهنا فيها جانب مبهم، وهذا الإبهام يحتاج إلى تأويل خاص حتى يمكن أن نخرج من الإشكال فيه. بعدين نحن بس حبينا الربط حتى نعود إن شاء الله ثانية. قال وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله، ما قال أخبرنا، نبئنا. لما تفهم من كلمة نبأ، إذن قضية مهمة ولا لا؟ قضية كبيرة أشغلتهم أقلقتهم. نبئنا طيب كيف الرؤى اجتمعت في زمن واحد وفي موطن واحد وقصت على يوسف في موطن واحد؟ كلها هذه قضايا أراد الله سبحانه وتعالى أن يجمع خيوط القضية من أجل أن تكون ظاهرة وجلية في الموقف. طيب يوسف عليه السلام هل قاعد يفكر في الرؤى وكيف تنحل وكيف كذا وكيف كذا وكيف كذا؟ أبدا. القضية كيف يصرف هذا الاتجاه في حاجيات البشر من أجل أن يصلهم برب البشر. ولهذا أخواني إذا جاءك أحد محتاج أسعف حاجته، لكن حاول بما أنك تعتقد أنه ما من نعمة بك إلا وهي من عند الله تبارك وتعالى، فحاول أن تجعل من مساعدتك بالنعمة التي منحك الله إياها أن تربطهم بالمنعم الأصيل الأساس. ولهذا شوف يوسف عليه السلام ما جاوبهم ولا قالهم انتظروا خلينا نفكر بالموضوع، لا يحتاج يفكر، لا هو يحتاج يفكر، لو أنه اجتهد ففسر، أما هو يعلم أن الخبر سيأتيه من عند الله يقعد يفكر؟ لا، الطبخة جاهزة. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. الله أكبر، شوف سبحان الله. أنتم ملاحظين يا أخوان لما تجيب قضية كبيرة وتتقنع فيها الناس، الناس ما تقتنع. لما تجيب قضية تأكدها للناس، الناس ما تقتنع. فحاول أن تعطي مثالا حيا واقعا حتى يمكن أن يقتنع الناس بقدراتك، فإذا ما حدثتهم بما هو أكبر كانوا أقرب إلى التصديق. أنت ملاحظ إذن القضية هي تسويف في الوقت؟ لا، وإنما أراد أن يفسر الرؤيا ويعلم أنها ستقع، والوقوع فيه غرابة، أن الساق الذي سجن بعدما كان في قصر الملك سيعود ويعمل بنفس عمله. أمر غريب، واحد مطرود من قصر الملك كيف يرجع ويشتغل نفس الشغلة، والثاني مطرود من قصر الملك سيخرج إلى حبل المشنقة. فالمسألة أنه حتى يقنعهم بقطعية الوقوع لابد أن يقضي مرحلة قادمة في تعامله مع الاثنين حتى يزرع الاطمئنان في قلبي هذين الرجلين قبل أن تأتي القضية الكبرى. ولهذا في بعض الروايات قيلت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل من رحلة الإسراء والمعراج، لما عاد من رحلة الإسراء والمعراج لا بد أن يحدث الناس بقضيتين. تعرفون الإسراء جاء في سورة والمعراج جاء في سورة أخرى، الإسراء في سورة الإسراء والمعراج في سورة النجم، سبحان الله، مع أن الرحلتين كانتا في ليلة واحدة. زين، فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من رحلتي الإسراء والمعراج، تلاحظون اجتهد أن يحدث الناس بالإسراء، هذه رحلة أرضية، يعني إذا ما الناس صدقوا بهذه ثم تقلنا إلى الحديث عن رحلة المعراج كانت أقرب للتصديق ولا لا؟ لكن إذا الأولى أنكروها الثانية قطعا راح ينكروها. يعني كيف يمكن أن تقول الرحلة الأرضية تساوي رحلة السماوية؟ هي بالنسبة لقدرة الله واحدة، سبحان الذي أسرى، الفعل من عند الله، فلا تسأل عن الكنه ولا عن الهيئة ولا عن إيش مقدار القوة الفاعلة، لأن القوة لله جميعا. زين، فلما أخبر، وقيل أن أبا جهل لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس كان أول من واجهه، قيل في بعض الروايات أن أبا جهل كان هو الموجود، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه في هذه الليلة أسري بي إلى بيت المقدس. فهناك غرابة، أبو جهل استغل هذا الخبر، قال كنا نقول أن محمد عليه الصلاة والسلام وحاشا لرسول الله، قال كنا نقول أن محمد كذاب كذاب كذاب، ما حد يصدقنا، هذه دليل قاطع على أن محمد عليه الصلاة والسلام كذاب وحاشا لرسول الله عليه الصلاة والسلام ذلك. المهم فذهب إلى أبي بكر الصديق وطرق الباب، وأبو بكر لم يكن عنده علم بالقضية، فقال يا أبا بكر الحق صاحبك، يعني صاحبك جرى له حاجة اليوم، يحدث بأنه قد أسري به الليلة إلى بيت المقدس وعاد. أبو بكر قال أو قال ذلك محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم. قال اعلم يا أبا جهل، والله لو أخبرني رسول الله بأنه قد عرج به إلى السماء ما كذبته. فهنا إخواني كذلك أراد أن يحدث لهم قضية يرقى بهم إلى التصديق للقضية الأعلى والأكبر. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. زين، هذه قدرة خارقة ولا لا؟ أنه قبل ما يجيكم الطعام أقول لكم إيش هو وإيش صنفه وإيش كذا وإيش كذا وكيش كذا. وفي بعض الروايات قال أنه نبأهم بسمك مشوي وجاهز، فاستغربوا إحنا بالسجن عمرنا ما كنا سمك، فكان الأمر غريب، سمك مشوي بالسجن ما صدقوا. قال وإذا بعد لحظات وإذا بأطباق السمك تدخل على المساجين. كان ينبئهم بأنواع من الفواكه ما معتادة أن تدخل السجن أو توزع على المساجين. طيب هل هذه العملية أو هذه القضية بالنسبة ليوسف عليه السلام هي ضمن قدرات بشرية؟ لا يعلم الغيب إلا الله، لكن هذول لحد الآن ما عندهم قضية إيمانية يرتكزون إليها. قال ذلكما، شوف سبحان الله، مما علمني ربي إني تركت، شوف سبحان الله، ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ما الذي تأخذ من هذا التوجيه؟ أن العطاءات الإلهية للعبد لا تأتي إلا بموقفك بين يدي الله. لازم تسجل لك موقف تفتح به مع الله بوابة العطاء من عند الله. وهذا الموقف هل هو موقف إزداء معروف ولا توزيع صدقات ولا مساعدة؟ لا، القضية العقدية، الولاء والبراء. فإذا ما صدقت مع الله بولائك وبرائك فإن الله يفتح عليك الآفاق. إذن هذه من كرامات الله للعباد على صدق الاعتقاد. شوف سبحان الله، قال ذلكما مما علمني ربي. إذن هو علم إلهي. لما؟ ليش رب علمني؟ إني تركت، هنا البراءة، ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. تبرى منهم ولا لا؟ تركهم، لكن لما تركهم عاش فراغ؟ لا. إذن انتقلنا من حيز فيه غضب الله إلى حيز فيه مرضات الحق سبحانه وتعالى. إياك أن تترك قضية إلا وتشغل قضية أخرى هي الأقرب إلى مرضات الله. هسه واحد يقول أنا خلص طفشت ردعت زل الناس، أنا ما أقدر أعيش مع الناس، وروح نشوفه ينزل لوحده والشيطان يركبه. كان والناس شاغلين حياته وشاغلين وقته وصرفوا عن الله سبحانه وتعالى، لكن لما يترك الناس يروح النوب إيش؟ الشيطان يستلمه. لا، إذا كانت لديك خلوة أو فراغ أو أنك تركت شيئا لأجل شيء آخر فاجعل الحالة الجديدة هي الأرقى والأكمل والأقرب إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. قال واتبعت، شوف تركت واتبعت. فلما تترك شيء اتبع شيء آخر. أقول لك لما تترك شيء إيش البديل؟ تركت صديق سوء وين تروح؟
صديق خير.
تركت مال حرام وين تروح؟ مال حلال. تركت زوجة طالحة شو تروح تزوج؟ صالحة. زين، انت مو تروح تترك زوجة طالحة وتروح تاخذ واحدة اسوأ منها. ها ما تجي، لأنه إيش اللي سوينا إحنا؟ زين، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. بالله عليك شوف كيف هذول الثلاثة، ثلاثتهم أنبياء. إذن هو اتبع السقف الأعلى في منبع الهداية بعد الله على وجه الأرض. إذن أنت وين رايح؟ أنت لما تريد تترك ماي عكر وتريد ماي صافي وين تروح؟ روح للنبع، روح لرأس العين. ليش؟ ذلك سقياك من أصل الخير ومن منبع الخير، ما في ولا شائبة. زين، قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إبراهيم وإسحاق ويعقوب، إحنا جميعا ما كان لنا، جميعا ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. ما قال أن نشرك بالله شيئا، أن نشرك بالله حتى لو كان صغير. الشرك ظلم عظيم حتى لو كان صغير، لأن الشرك الصغير يكبر. هي عبادة الأصنام من جت؟ جت من شرك صغير وبعدين تضخمت وكبرت. زين، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قال يا صاحبي السجن. بالله عليكم يا أخوان، يعني أنت تحب أن يكون أصحابك سجناء؟ قال يا من رأيتم الرؤيا يا من كذا. أما أقول يا صاحبي، طيب أنت نبي، أنت رسول، وإحنا يا صاحبي وتذكرنا. وإلى عاد أخاهم وإلى ثمود أخاهم وكذا، كيف أخوهم وهم كفار؟ إذن لابد أننا نقر بالقواسم الموجودة ولا نتعالى عليها من باب المصداقية. يعني إحنا الآن لما تجي أولاد آدم، إحنا وياهم أخوة ولا لا؟ مين أبونا؟ آدم. إذن الأنبياء كانوا بالنسبة للإنسانية أخوة ولا لا؟ كانوا أخوة. حتى يوما أو في يوم دخل رجل إلى مجلس معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. المهم قبل ما يدخل إذا بالحراس منعوه، أنه من أنت حتى تدخل؟ منعوه فرجع رادي القحيلة. قال أخبروا معاوية بأن أخيه عند الباب. أنا أخوه؟ هذول تعجبوا، أول مرة نسمع أنك أخوه، إحنا ما شايفيك من قبل، يعني معقولة فجأة هيك قمر وطلع ولا شمس وطلعت فجأة؟ لا. فقال أخبره، فأخبره معاوية قال إن أخيك بالباب. فقال أخي ما عنده، فقال ادخلوا خلينا نشوف لعله هذا أمي ما خبرتنا فيه ولا محدش انطانا خبر، يعني طلعنا مفطر الحيطة. زين، فلما دخل لا شايفه من قبل ولا يعرفه ولا كذا، قال أنت أخي؟ قال نعم. قال من أين أخي؟ قال ذاك الرجل، قال يا معاوية من أبوك؟ قال سفيان بن حرب. قال لا، الأول الأول. قال آدم. وأنا من أبي؟ قال آدم. قال أتنكر أخوة جمعنا الله بها؟ كيف تنكرها أنت؟ فمعاوية يقول له أنت كذاب ودجال. لا، قال ذلك رحم نسيناه من زمن قديم وأعدك أني سأصله. سبحان الله. فإذا يا صاحب، طيب هذول مش هم جماعة في السجن؟ هو مو سجين وهذول جماعة في غيرهم؟ أصحاب ولا مو أصحاب؟ أصحاب. هذا من الإقرار والصدق في الاعتراف بالواقع. يعني يوسف عليه السلام كان في السجن وهذولا في السجن هم الموجودين، وهذولا كانوا أحسن موجودين. إذن يا صاحب السجن، إذن أخوان لا نتعالى على الواقع ولا نتجاوز منطقية الواقع، لأن من صدق المؤمن، من صدق الداعية أن يكون هو جزء من الواقع لكنه لا يركن للواقع. يا صاحبي السجن، فيها استمال القلوب ولا لا؟ سبحان الله، أنتوا أصحابي، سبحان الله كيف فتح بوابة القلوب. بالله يا أخوان انظروا إلى يعني سمت وأسلوب الداعية، فتح القلوب من مفتاحها الأصيل. إحنا أصحاب، ولا أكذب عليكم كونكم أصحابي ولا أغشهم كونكم، لأن صاحب أخي لا يغدر بصاحبه ولا يغش صاحبه ولا يكذب على صاحبه. بعدين قال لهم أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ طيب أي إنسان عاقل تسأل السؤال شو يقول لك؟ طبعا. شوف، لو قال أأرباب مجتمعون خير أم الله الواحد القهار، لو قال هذا الكلام يخلي المقابل يفكر أكثر ولا لا؟ أرباب مجتمعين ممكن، لكن هل يجتمع الأرباب يوما ما؟ لا يمكن. فإذا شوف، اختار قضية تحث المقابل على إجابة واحدة لا تتعدد. أرباب متفرقون، بالمنطق التفرق سيؤدي إلى الخراب وسيؤدي إلى الضلال، سيؤدي إلى الظلم والدمار. لا والله، واحد قهار أفضل من ملايين الأرباب المتفرقة وهي ظالمة. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، لكن لو هذا حدث قال ليش؟ لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. إذا صار اختلال بالمنظومة الحياة والكون. انتبهوا كيف اختار الألفاظ، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ بالتأكيد ستكون الإجابة المنطقية الله الواحد القهار، سبحان الله. بعدين قال ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إذن يدل على أنهم كانوا على شرك ولا لا؟
على شرك.
شوف شوف كيف اقتحم الساحة. طيب هم الآن هم طلبوا من هذا الكلام كله؟ رادوا من هاي الشغلة؟ بس هم مضطرين يسمعوا له ولا لا؟ محتاجين يسمعوا له. صبروا عليه ولا ما صبروا؟ واحد يقول لك احتمال مو صبروا عليه وإنما عشقوا ذلك، بل كأن القضية التي حدثهم بها كانت أكبر من حاجتهم إلى التفسير. ولهذا أخي يعني لما الناس تأتيك بحاجة انظر أنت إلى حاجتهم ضمن المصلحة أكثر ما هم ينظرون إلى حاجتهم، لأنك قد تكون الأخطر على تقديرها. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بالله يا إخوان شوفوا، قضية عقدية كبيرة سبحان الله. وهذه القضية يعني يوسف عليه السلام قدمها قبل أن تأتي الرؤيا. إذن المتقدم أولى من المتأخر ولا المتأخر أولى من المتقدم؟ طيب إذن هو قدم قضية عقدية موضحة مبينة لأنها الأولى من تفسير الرؤيا، بل هي الأساس. وهو قال لهم ذلك وما علمني ربي، غير يعرفهم من ربه، غير يعرفهم قضية التوحيد والألوهية والربوبية. طيب لما انتهى من ذلك هل حرمهم من المطلب؟ إذن أعطاهم مطلبين، مطلب مما يحبون اللي هي الرؤية، ومطلب مما يحبه الله تبارك وتعالى، فقدم مطلب الحق على مطلبهم. ودائما إخواني قاعدة في حياتنا، في كل حركة في الحياة عليك أن تقدم مصلحة الحق على مصلحة الخلق. طيب جينا للتفسير. بالله عليكم، واحد من الاثنين يرجع يشتغل عند الملك والآخر يصلب. طيب الكلام السابق المن ينفع؟
عند الملك.
ها؟ ينفع الاثنين. ينفع الأول لأنه إذا وقعت مصداقية الرؤيا قطعا أنه سيصدق بما قاله في أمر العقيدة، وإذا خرج إلى عمل عند قصر الملك انتبهوا، إذن يوسف عليه السلام زرع بذرة التوحيد في قصر الشرك. أنتم ملاحظين؟ زرع بذرة ولا ما زرع؟ هذه بالنسبة الأول. طيب المصلوب، يا سبحان الله، واحد رايح للموت، هل يملك بعد أن صدقت رؤياه إلا أن يؤمن بالله الواحد القهار؟ وقيل ثبت أنه آمن بيوسف وكان إيمانه بالله مما خفف عليه استقبال الحكم، لأنه سيذهب إلى الحاكم. تملاحظ؟ والله ما قضية كبيرة، وإحنا إن شاء الله نعدكم بالتفسير سنوسع أكثر، لكن إحنا الآن في قضية مسيرة المحنة في حياة يوسف عليه السلام. هنا إخوان واحد يقول لك أين وجه المحنة؟ أكبر محنة بحياة الدعاة هي مسألة الاختبار والابتلاء من عند الله، كيف تسدد مراد الله في دعوتك. يوسف سدد ولا ما سدد؟ في أعلى مراتب الكمال المقدر في الأداء الدعوي يوسف عليه السلام قدمها. وبالله يا إخوان شغلة كبيرة ترى. أنتوا لاحظوا القضية الأخرى، واحد لما يكون داخل السجن هو إلا نفس يعمل حاجة؟ إلى نفس يتكلم؟ إخواني هنا نريد أن نذكر أن نفسية الداعية لا تتغير لأنه متصل بالله. المتصل بالمصالح نفسيته تتغير، المتصل برب المصالح لا تتغير نفسيته. تعرف أنا مرة التقيت بواحد في المدينة المنورة، مزوج كان في مصر أيام زمان، قسم يمين مدة السجن اللي سجنها 17 سنة ونص متصلة في السجن. فبادر بذهني سؤال، تعرف واحد بالله عليك داخل السجن هاي المدة؟ قلت له أكبر هم وأكبر مصيبة كنت تعانيها بالمدة الطويلة؟ قال أكبر مشكلة كنا نعانيها ضيق الوقت. ما دام أنت برنامجك رباني، حدودك الكون، وين كنت داخل أربع حياطين؟ حدثنا عن النشاط الدعوي والتفسير والحديث والمدري إيش وكذا وكذا. قال شيخ فلان معنا في السجن كان يعطينا درس في الحديث، وشيخ فلان في الفقه، طلعوا كلهم أخي. هذا شغلته بقال، كان بقال، ثقوا بالله يا أخوان، وكان بجمع موجودين أساتذة من الجامعة الإسلامية وكذا، كان أخي أعمق وأقوى من تحدث في المجلس وهو بقال. حتى بوقتها قال أنتم خريجين الجامعة الإسلامية وأنا خريج المدرسة اليوسفية. أنا خريج المدرسة اليوسفية. عندي زميل مرة راح أيام زمان راح العراق، سبحان الله كانت إشكالية وسجنوهم طلاب كانوا معنا في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. الرجل كان صغير يعني معنا بالكلية بعدنا، لكن كان معمم بلد جبة، أخذوهم من المطار للسجن. تعرف هذا مسكين توا متزوج وعنده طفل ولا طفلين وكذا، وقعد هو يحدث. قال أنا قاعد في السجن وواجهتني قضية غريبة، قال حسيت بالانحباس، أنا وين والعالم فين، أنا كذا، أنا قال يعني يمكن أصابنا الندم حتى أني رحت للسعودية وكذا، ولو يعني تعرف الإنسان تخطر عند الأورام. قالوا جالس فتذكرت والله أمي وتذكرت زوجتي وتذكرت أطفالي وقمت أبكي. قال قاعد وأبكي. سبحان الله، هي هذا برنامج نحن؟ لا سبحان الله. قال وإنه واحد قاعد في الأخير يصيح لي هاي هاي، قال نظرت إلى وإنه واحد معفرت شكله لا متدين ولا العلاقة بالدين ولا العلاقة حتى، يقول شكله مجرم. قال له أنت مو ملا، أنت شيخ ولا لا؟ قال له إيه. قال له وك معيب عليك قاعد تبكي؟ قال له ولك أنت داخل بالسجن من أجل الله سبحانه وتعالى، ولكان صار لي كذا سنة قاعد بهالسجن سجنون لأني شيوعي ملحد، ما في يوم بكيت وأنا شيوعي ملحد، أنت قاعد وجاي وتشغل عند رب العالمين قاعد تبكي، عيب عليك، انزع العمامة والجبة. قال والله أكن رسالة بعمري ما شفت موعظة أثرت بي مثل هذا. سجن أنت وين ما تروح لك برنامج، لا تحزن إن الله معنا. بالله عليك النبي عليه الصلاة والسلام هل قرأ وتلا يوما أن السكينة نزلت عليه في مكة ولا في المدينة ولا في بيته ولا في المسجد؟ في الغار، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. هذا الفتح الإلهي كله كان في الغار. إياك أن تظن يوما أنك بمعيتك مع الله أن تواجه ما يشقيك في الحياة، لأن الله لا يسمح بذلك. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. سبحان الله. بعدين جينا قال يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. ما عين، انتبهوا. طيب ليش ما عين؟ لو كان الآخر البشارة أن يطعم الملك طعاما يقول له أنت وأنت، يخبرهم ولا لا؟ لكن بما أن واحد فيهم راح ينعدم، كلمة أما وأما أليس فيها ذوق؟ لأن صعب يقول له هذا أنت راح ترجع البيت الملك تشتغل القصر الملك وأنت راح يصلبوك، يعني والله صعبة شوية. فشوف الذوق في يوسف عليه السلام، ولازم نتعلم إخوان الذوق من القرآن الكريم. أما وأما خلاها مسألة عايمة ما محددة. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. يقول لك القاضي يجب أن يكون بقضائه مع الحكم وليس مع المحكوم، لأن لو كان مع المحكوم في عواطف في ميل في كذا في كذا، إذن القاضي هو جلس لأجل الحكم أم لأجل المحكوم؟ فهنا يوسف عليه السلام ما تردد أن يكون صريحا في مسألة أن هناك من يصلب. هذا مقتضيات الحكم، والحكم ما دام من عند الله يقدر يغيره؟
طبعا
ما يقدر يغيره. شوفون الدقة، ما غير يوسف في ذلك شيئا، يعني ما قال للآخر قال له والله سامحني أنا ما أقدر أفسلك يا يعني. احنا دائما نقول يا اخي والله ما احب اصدم صاحبي، انه يعني انا اعرف الحقيقه، لكن لا، اذا كان الذي تعلم فيه حق الله فان كتمته عقبت من قبل الله. من كتم علما يعلم الجمه الله باللجام من النار يوم القيامه. فيوسف عليه السلام وموقف محرج والله يا اخوان، يعني بالله عليك واحد قاعد الصبح وسلم عليها نراك من المحسنين وكذا وفرحان يقول له تصلب، يعني كيف تكون هذه؟ لكن بما أن ذلك من علم الله يقدر يخبيه. ولهذا أخواني، وهذه رسالة والله نقول الأخوة الدعاة، لما تحمل الحق من عند الله لا تروح أخسه فيه. والله يقول لك قمنا احنا كل يوم فقه الأولويات وفقه المدري إيش، كل يوم جايبين لنا شغلة وإحنا ما يصير تصدم المجتمع كذا إحنا كذا يا أخي الكريم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هاي مو شغلك أنت، وما أكثر الناس ولو حرصت مؤمنين. يعني إن شاء الله إن شاء الله يم الله سبحانه وتعالى عند الله. وقال الذي ظن أنه ناج منهما. كيف ظن وكيف هو العلم من عند الله؟ طيب لما الخبر من عند الله يقيني ولا في ظن؟ يقين. طيب كيف ظن؟ إذن وقال الذي أيقن أنه ناج منهما. إذن الظن هنا إيش معنى؟ اليقين. لأنه ما دام من عند الله كيف ظن فيه؟ إذن في قرينة ولا لا؟ لما واحد يؤتى كتابه بيمينه يوم القيامة قال إني ظننت أني ملاق حسابية، كيف ظن؟ هو متيقن ولا لا؟ إذن هذا يعني اليقين. طيب لما قال للذي ظن، هل قال إقبال ذاك ولا أخذ على جنب وخبره؟ أكيد على جنب. طيب إيش الدليل؟ لأن هو لما جاوبهم ما عين أحدكما وأحدكما، فما معقول أن يأتي الخطوة الثانية وتناقض الأولى. إذن لابد إيش أخذ على جنب، ويعني بينه وبينه قال اذكرني عند ربك. نبي ورسول ومن سلالة كريمة، الكريم ابن الكريم ابن الكريم، بالله عليك يا أخي الكريم، بسبب الضرب بسبب المعاناة بسبب الوحشة اذكرني عند ربك. طيب انتوا شايفيها شوية ثقيلة ولا لا؟ ثقيلة يا سبحان الله. لكن اخواني الضعف البشري موجود، احيانا انت تقاوم يوم ويومين وثلاثة واربعة واربعة، يعني الضعف البشري موجود. وهذه سبحان الله يعني بما حكم الله به البشر. اقول فان غلب عليك في يوم من الايام صفات البشر فافتح بينك وبين رب البشر بوابة تتقوى بها، وإلا الحياة تفترسك، الأيام تفترسك، الناس يفترسوك. فإحنا أخواني نحتاج في مثل هذا الموطن أن نفتح بوابة مع الله سبحانه وتعالى نكتب عليها المدد الإلهي. يوسف عليه السلام يبدو قالها في موطن الضعف البشري، لكن لما قالها دفع ثمن كبير ولا لا؟ على أقل تقدير بسبب هذه الكلمة والله أعلم 7 سنوات زيادة في السجن. فلو عجل الله لنا العقوبة في دنيانا قديش نخربط احنا بالحكي بحياتنا وقديش كذا. والله لو ربك راد عجلنا إياها في دنيانا. فأنا لا أقول عقوبة من الله ليوسف، لكن أضعها بقالب مقتضيات استكمال التربية الربانية ليوسف عليه السلام. وهذه القضية مطلوبة، لا بد أن تستكمل. اذكرني عند ربك، من هو المقصود؟ الملك. اذكرني. طيب احنا نحتاج ذكر عند الملك ولا عند ملك الملوك؟ فاذكروني أذكركم. فإذا ما أردت ذكرا لله فيك فكن ذاكرا لله. والمسألة والله ما هو صعبة، يعني يقال أن أحد الناس أمنيت أن يشوف الملك في إحدى البلاد الإسلامية. في يوم من الأيام، هذه قصة حقيقية وقعت، في يوم من الأيام توسط ناس وعشائر وكذا، قال لهم بس أخذوني إذا يوم من الأيام رحتوا عند الملك. في يوم صارت يعني شيوخ عشائر وكذا راحوا وزاروا الملك. فالملك كان كريم معهم واستقبلهم استقبال طيب وكذا وكذا، فيتعرف عليهم فإجى على هذا، قالوا هذه من يعني قرية كذا. فالرجل هذاك قال لي يا جلالة الملك والله أطلب منك طلب وانت كريم ما رح يكلفك كثير، لكن اعمل لي خليني عزيز في الدنيا. فابتسم قال له سمعت انك راح تجي تزور بلدتنا، انا راح تقفلك على راس الجسر في منطقه كذا، بس انت من يشوفني هذه نفس البدله اللي انا لابسها، من يشوفني بس وقف لك الموكب لحظة واحدة، افتح الزجاج قل لي كيف حالك فلان. بس الناس راح يشوفني معروف عند الملك، اذكرني، تلاحظ أنا معروف. فالملك ابتسم قال له إلك إذا ما نسيت. فالمهم فعلا لما زار الملك المنطقة ذيك وإذا بصاحبنا عند إيش الجسر واقف، فالناس واقفين هو كذلك جامع يبدو قرايبه وعشيرته وكذا، قال لهم تعال نستقبل الملك، ما حدثهم إيش راح يصير. فوقف الملك الموكب، فتح الزجاج، قال له كيف حالك فلان؟ قال لي يا جلالة الملك والله ذبحتني، كل ما شوفني كيف حالك، كيف صحتك، كذا، مو كل مرة. شوف استغلها استغلال سيء، لكن هو كان ذكي. فالملك يعني قال فرط من الضحك، قال العتب علي مو عليك. إذن إخواني كلمة تذكرني عند الملك، بالله يا إخوان قضية يعني الإنسان في لحظة الضعف والحاجة قد يلجأ إلى مثل هذه الطرق. لكن الله أراد ليوسف عليه السلام إذا ما أراد ذكرا لتكريب فرجة فليس له إلا الله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.